بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نجيب لازلنا على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية. بعض الأسئلة الجديدة التي تأتيني من الإخوة والأخوات، يقول: في زكاة المال إذا دفعت للأقارب، إذا كان أخي أو عمي أو غيره، هل يجب أن يعرف الذي أخذ المال أنه زكاة مال؟ طيب، هلا الزكاة يجوز دفعها لأصناف ثمانية، اللي هن الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها وابن السبيل والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله جهاد في سبيل الله، هذون ثمانية. فمن تحققت فيه هذه الأوصاف، واحدة من هذه الأوصاف الثمانية وأكثر، جاز أن يأخذ. لكن لا يجوز أن تدفع الزكاة في من تحققت فيه هذه الثمانية، أو لا تجوز أن تدفع الزكاة لخمسة: لا تجوز لغني، ولا تجوز لقوي متكسب، ولا تجوز لكافر، ولا تجوز لرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز لقريب تجب عليك نفقته. كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه الزكاة. فهلا تدفع زكاتك لأخوك، عمك، غيره من الأقارب جائز، بس ما لم يكن هو من الجماعة الذين يجب عليك أن تنفق عليهم. على من يجب أن أنفق؟ أضيق المذاهب في النفقات الإمام مالك، بيقول: على أولادك وعلى أبوك وأمك بس. أوسع منه الإمام الشافعي، بيقول: الأصول والفروع، أولادك وإن نزلوا وآباءك وإن علوا. أوسع منهما إما الإمام أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل، بيقول: كل من يرث منك وترث منه. أوسع منهما أو منهم، يقول: كل ذي رحم محرم. محارمك كلياتهم هدون تجب عليك النفقة. فهلا إذا كان واجب عليك النفقة لهالقريب ما بصير تعطي زكاة، غير هيك بصير إذا كان فقير أو كان مسكين أو كان محتاج. طيب، هلا لازم يعرف، يعني لازم أنا أقول له لأخي إذا بدي أعطيه زكاة: أخي متزوج ويعمل وقوي، بس بقى رزقته قليلة وأنا علي زكاة وعنده أسرة طويلة عريضة، بدي أعطيه أنا من زكاة مالي. لازم أقول له: يا أخي هذون زكاة مالي؟ جواب: لا. بس أقول له: زكاة مالك؟ ينكسر خاطره، يعني بيزعل. مثلا: والله مرت عمك، عمك توفاه الله وعنده زوجة وأولاد، ابن عمك، أسرة عمك كثير فقراء، لازم أقول لهم زكاة مالي؟ جواب: لا. لا تقول لهم، خلاص قل لهم، خلاص أوصل لهم هذا المبلغ بمناسبة بغير مناسبة، هذا هدية مني لكم، يمشي الحال. أنا أعمل في مجال بيع أقمشة الستائر والمفروشات بالجملة، أبيع أصحاب المحلات، فيأتي أحدهم ويأخذ بضاعة 10 أمتار قماش لزبون لديه، بعد يوم أو أكثر يتصل ويريد إعادتها لأي سبب، وأكون أنا قد قصصتها من ثوب، ما حكم إعادة القماش بعد أن أخصم على صاحب المحل ثمن متر منها؟ هلأ إذا أنا اشتريت البضاعة من أي شخص منكم وأبرم العقد، فعقد البيع لازم. أنا اشتريت هالميكروفون من واحد منكم وتم العقد ووافقت أنت وأنا وافقت واتفقنا أنه الثمن 10,000 وعطيتك 10 وأخذت الميكروفون ومشيت، عقد البيع عقد لازم. شو لازم؟ يعني تترتب آثاره عليه، بالتالي أنا صار الميكروفون في ملكي والـ10,000 صارت في ملكك. هلأ جيت أنا بعد يومين قلت لك: رجع لي هالميكروفون، هل يجب عليك أنك ترجعه؟ الجواب: لا، لا يجب، خلص. بس يسن إذا رأيتني نادما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. يسن لك أن تقيلني من بيعتي، يسن. إذا أنت ما لك مصلحة وما بتحب ما بتريد، الأمر لك. طيب، بصير هلأ أنت تعرض علي عرض أنه: يا دكتور، أنا برجع لك هذا الميكروفون بـ9,000 ليرة سوري، يعني بتخصم ألف، هذا عقد بيع جديد. عرفت؟ لا، أنا حبرجع بيعك هالميكروفون بـ9,000، إذا أنت رضيان وأنا رضيان الأمر جائز. فهذه القاعدة العامة في مسائل البيع. وعقد البيع لازم، لكن في بالشرع شيء اسمه الخيارات. الخيارات تجعل عقد البيع غير لازم لفترة محددة. في خيار اسمه خيار الشرط، يعني أنا بشتري منك الميكروفون ب10,000 وبعطيك المصاري وباخده، بس بقول لك شوف بس أنا بالخيار 3 أيام، إذا أعجبني خليته، عندي ما أعجبني بدك ترجع لي. أنت قلت لي إيه؟ مرات بيجيك زبون بيشتري من عندك قطعة بيقول لك بس والله إذا المرة ما عجبتها بدنا نرجعها أخي. بتقول له يعني بيقول لك إيه؟ ليش عم ضحكوا؟ طيب مثلا يعني إذن بيروح بيقول بس ليشوف أبي إذا ما عجبته منرجعه مثلا. طيب فهلا أنت يجب عليك شرعا أنك ترجعه، إذا في خيار اسمه خيار الشرط اشترطت أنت وهو على هذا الأمر يجب عليك. هذا واحد من الخيار. في خيار اسمه خيار العيب. أنا اشتريت منك ميكروفون شغال شان بالجامع، جينا لما طبقناه بالجامع قال لي الأخ الفني هذا يا أستاذ في عطل في عيب، وانت ما قلت لي لما انا اشتريته منك هذا في عيب، يجب عليك شرعا ترجع لي اياه اذا معيوب. ما في تقول لي بعته بخصم لك 1000 بخصم لك 500، ما بيصير الا ان اكون انا مطلعا على البيع. اذا انا وقت جيت لعندك قلت لي يا دكتور هذا الميكروفون بس في عنا هذا الخلل، هو حقه جديد 25,000 بس لانه فيها الخلل انا بدي بيعه ب10، فانا اشتريته ب10، هلا لا يجب عليك انك ترجع لي، بس اذا ما اطلعتني على العيب يجب. هذا خيار ثاني اسمه خيار العيب. في خيار ثالث اسمه خيار الغبن، يعني إذا غبنتني غبنا فاحشا بعرف أهل السوق، ميكروفون هذا مثلا بيسوى 1,000 ليرة مثلا، رحت قلت لي ب10 وأنا ما بعرف اشتريته، وجيت كل هالأخوة الفنيين قال أستاذ قديش اشتريته؟ قلت له والله ب10. شو هذا يا أستاذ هذا بيسوى 1,000؟ هذا غبن فاحش، يجب عليك شرعا بس ارجع لعندك إنك ترجع لي ما دام الغبن فاحشا. إذا الغبن يسير ما في ترجيع، لأنه لا يخلو بيع وشراء من غبن يسير، أما الغبن الفاحش يجب. هذا غبن ثالث. في هذا خيار ثالث. في خيار اسمه خيار المجلس. مرات نحن وقاعدين بالمجلس بيقول لك أخي أعطيني هالقطعة ب10,000 هي 10,000، بتحط لي إياها العلبة بتحط لي إياها على الطاولة. ساعتنا عم نتحاكى شو في عندك أنواع تانية ميكروفونات، لا هذا أكبر هذا أصغر هذا استطاعته أقوى هذا استطاعته هذا ياباني هذا صيني. أنا وبالمجلس ساعتنا بقول لك تعرف والله بلا هذا تبع ال10 أعطيني هذا مثلا الثاني. هذا اسمه خيار المجلس. ما دمنا في مجلس البيع كمان يجب عليك شرعا أنك ترجعه وبناخذ هذا الجديد حتى لو ما أخذت الجديد، يعني بجوز نحن وبالمجلس بقول لك ولا إلا والله بلا معلش باينتي ما تجيب الفني هو ينقي من عندك، يجب انك كمان ترجع. خيار المجلس. هذه خيارات تجعل، هذه بعض خيارات البيع. في خيارات ثانية عرضنا لها في دورة فقه المعاملات المالية. فهذا الأخ عم بيقول اشترى ال10 أمتار وقصهم، طيب هلا اجا بعد يومين قال له رجع لي اياهم، يجب عليه شرعا انه يرجعهم اذا لا فيهم عيب ولا في شرط ولا لا لا يجب عليك شرعا. طيب بصير أنا رجعهم وخصم له حق متر، هذا عقد جديد بيع جديد، إذا رضي هو ما في مشكلة. طيب ما حكم من تقول له أن الشرع هو معيار المعاملات المادية فيقول لك إن المعيار هو العقل والمنطق، لأنه ليس من المعقول أن يحيد العقل والمنطق عن الشرع، ليس هذا عقل ومنطق هو؟ هلأ هو الحقيقة ما في تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إذا كانت مادة شرعية صحيحة ومادة عقلية حقيقية ما بتتعارض، لأن الله عز وجل الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل. مستحيل الله عز وجل يخلق شغلتين متعارضتين، الله الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل، ما في تعارض. بس في تعارض بين الشرع والعقل الزائغ. مرات أنا في سوق الشغلة لمصلحتي فبيدخل الهوى زائغ ما بيعجبني هذا الكلام مثلا. وفي تعارض بين النقل غير الصحيح، يعني إذا في مسألة شرعية مو محققة بالمسألة مع مسألة عقلية. فهلأ هو الأخ هذا يعني هو يظن بأنه في تعارض، بس ما في تعارض، بس علينا أن نبين له، وعليه هذا الأخ الحقيقة أن يراجع نفسه في التماس المادة الشرعية الصحيحة. ثم نحن سبق في الخطبة الماضية مسألة ما هو معيار الخطأ والصواب؟ هل معيار الخطأ والصواب العرف؟ هل معيار الخطأ والصواب المنفعة؟ هل معيار الخطأ؟ فنحن المسلمين عندنا معيار الخطأ والصواب إنما هو الشرع، والشرع هو جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد. بس الشرع في عنده موازين خطيرة ودقيقة جدا، يعني مثلا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة الدائمة مقدمة على المصلحة المنقطعة. هلأ واحد بيجي بيقول أخي أنا بدي جيب سيديات مثلا وزعها في البلد فيها ألعاب فاحشة على الأولاد، يعني كل فيها قتل وفيها تدمير وفيها عنف للأولاد. أخي أنا عم بربح كثير والأولاد عم تتسلى، هذه المصلحة ظاهرها مصلحة بس حقيقتها مفسدة، لذلك الشرع بيجي بيقول لا هذه السيديات حرام بيعها. فهو بيقول أخي فيها مصلحة، هذه مصلحة مظنونة مش مصلحة حقيقية. حقيقة الحقيقة الأولاد عم بيصيبهم أذيات مادية ومعنوية من هذا الأمر. لدينا حسابات جارية مع المعامل بحلب، يرسلون لنا البضائع فيتلف منها ويسرق بعضها، ما حكم هذه البضاعة؟ هل هي على المرسل أم على المرسل إليه؟ أم تقسم مناصفة؟ سبق في خطبة من فقه الأزمة، إحنا ساوينا خمس خطب من فقه الأزمة، وكل فترة من مرة خطبة كمان مسائل فقهية العلاقة بالأزمة، موضوع نقل البضائع وتسليم البضاعة. القاعدة الأساسية إنه من استلم البضاعة ضمن، ضمان البضاعة على مستلمها. فأنا إذا البضاعة بمستودعاتي ما زالت وأبرمت عقد بيع بيني وبينك واتفقنا بعقد البيع إنه التسليم في مستودعاتك، فالآن إذا أصيبت البضاعة بضرر هي وبمستودعاتي أو أصيبت بضرر هي وبالطريق فهذه ضمانها علي، الضمان على المستلم، بس توصل لمستودعاتك صار ضمانك عليك. في مرات نحن بنبرم عقد إنه الاستلام بمستودعاتي، فبالتالي إذا تلفت البضاعة هي وبالطريق الضمان صار عليك. أي نعم. وفي مرات بنحط وسيط اللي هو شركة النقل، أخذ ضمان على شركة النقل. طيب لذلك نحن خصوصي بهذه الأزمات، هو جرت العادة سابقة إنه الواحد حول لي بعت لي جيب لي 1000 قطعة، بعت لي طيارة، بعت لي 1000 كيلو، ما بعرف، كنا هيك نحكي. هلأ لازم نحدد إنه أخي هاي استلامة بمستودعاتي، لأنه عم بيصير يعني أذيات كتير مشان ما يؤدي إلى شجار. طيب هلأ إذا ما حكينا، يعني نحن مو حاكين لا بمستودعاتي ولا بمستودعاتك، هذه القضية الحقيقة صار بقى بدها تحكيم وبدها صلح، يعني نعود نشوف ملابسات، لأنه في شيء بيكون منطوق به وفي شيء بيكون معروف عرفا بالسوق إنه أخي هذا الزلمة بيع لمستودعات، وهالبضاعة بالأصل يعني استلامة بمستودعات البائع أو مستودعات المشتري وهكذا. طيب فيما يختص بالوكالة، عندما يقول بائع لمشتري الكلمة الشائعة الله وكيلك، فما يترتب عليه وهل تعتبر هذه وكالة؟ لا هذه مو وكالة، يقول بائع لمشتري الله وكيلك هو يحلف بالله، شو بيترتب عليها؟ بيترتب انه بده يكون صادق، واذا مو صادق ولا تطع كل حلاف مهين. اخر سؤال، هل يجوز الاعتماد المستندي في البنوك الربوية اذ لا يوجد غير بنوك ربوية للاعتمادات؟ هلا الاساس انا اتعامل مع بنوك غير ربوية، فاذا كنت مضطرا او محتاجا فيجوز التعامل مع بنوك غير مع بنوك ربوية، هذا للاضطرار والحاجة، مو يجوز هي حرام بس أبيحة للحاجة والضرورة. فهلأ إذا في اعتماد مستندي خارج دائرة هذه البنوك الربوية ما بيجوز أن تذهب باتجاه البنوك الربوية. إذا في طريقة تجيب البضاعة بدون فتح اعتماد مستندي لازم تروح بعيدا عن البنوك الربوية، فإذا أغلقت عليك الأمور جاز. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل سورة الفاتحة.